الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه هي الآية 100 التي كررتها أكثر من أسبوعين في الدروس الفائتة، والواقع أن هذه الآية جمعت خلاصة الخير لأهل الخير الحقيقيين وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هم ذروة أهل الإسلام وسنام أهل الإسلام. وقد تحدثت كما قلت في أسبوعين أو أكثر عن السابقين الأولين من المهاجرين، وأشرت إشارة عابرة إلى السابقين الأولين من الأنصار. طلب مني بعض الإخوة أني أتحدث أيضا كما تحدثت عن المهاجرين الأولين، أتحدث عن السابقين الأولين من الأنصار ليعرف الناس فضلهم، وليعرفوا كيف نشأ الإسلام، وليعرفوا القواعد الأولى التي قام عليها هذا الدين الحنيف، حتى تمتلئ قلوبهم بحب هؤلاء، حتى تمتلئ قلوب المؤمنين يعرفون فضلهم، يعرفون فضلهم ويعرفون منزلتهم، يعرفون جهادهم. هم ما ينفعهم إلا ما قدموا من عمل صالح. وكنا نسأل الله في كل لحظة إذا استطعنا نضرع إليه أن يعلي درجاتهم في جنات فوق الدرجات، لأن درجات الكرامة والعلا تنتهي بها، منازل العلو لا تنتهي بحال إلا بالفردوس الأعلى مع حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، هي أعلى درجات العلو. وقد استجبت لطلب الأخ الفاضل الذي ذكر لي، ولنا أشرت إشارة عابرة في آخر درس يوم الخميس أو 11 أو 12 من جمادى الثانية، على أني يعني قد أبدأ بالآية التي تليها وهي الآية الواحدة بعد المئة من سورة التوبة، لكني رأيت أن إجابة طلبي بها مصلحة للمسلمين لا شك لا شك. والواقع أن هذه تحتاج إلى قاعدة خفيفة. السابقون الأولون من الأنصار هم من أهل يثرب، اللي كانت القرية الصغيرة اللي محط المسجد النبوي الآن، يعني لا تتجاوز من دار المسجد النبوي الآن بهذه التوسعة. يعني كما أعرف من كلام أهل العلم الأولين إن المدينة المنورة كانت في عهد رسول الله لا تتجاوز يعني البقيع يعتبر حدها الشرقي، ما وراها شيء إلا كلها تعتبر قرى، مسجد بني معاوية قريب، بني معاوية قريب كذا قريب، قرى بعيدة. هذه كانت تعتبر بعيدة للآن عند دون الدائر الأول، تعتبر بعيدة عند الناس. وكذلك هناك قريب بني سلمة، بني كذا بني كذا، بني زريق في الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي من المسجد النبوي أو قريب من الجنوب، كانوا مفرقين القبائل. بني عمرو بن عوف في قبة، بني سلم بن عوف نتيجة شوية جايين عنهم شوية عند شوية حوالي 1200 كيلو ولا كيلوين ولا حوالي العلا، بني سلم بن عوف، يعني كانت منازل هؤلاء. أهل هذه البحيرة أو البحيرة هذه اللي هي المدينة يثرب كان سكانها الأصليين الأوس والخزرج. والأوس والخزرج يطلق عليهم اسم بني قيلة. قيلة اسم أم جميع الأوس والخزرج، ما هم إخوان، عيال أب وأم. الأوس والخزرج أبوهم واحد وأمهم واحد. هم تهزعوا من اليمن لما انهار سد مأرب، وتزعت القبائل من حول السد اللي كانوا ساكنينه، واتجه بعضهم إلى الشمال، وجم سكن منهم جماعة خلهم بنوا ماء السماء ويرم، نزلوا إلى هذه البقعة طيبة المباركة، حظهم الأوفر لهؤلاء السابقين أولين ومن جاء بعدهم من تابعين لإتنين لهم القيامة إلى يوم الدين. ومنهم ناس من الأوس والخزرج، من الأوس والخزرج أو من بني ماء السماء، وصلوا إلى الشام، وصاروا غسان، صاروا ملوك غسان في الشام، صاروا ملوك غسان في الشام. لأن حسان لما يتفاخر يقول كذا والماء غسان، يعني إحنا الغساسنة، يقول الغساسنة. هؤلاء الأوس والخزرج هي الأب وأم، تكاثروا في هذه البقعة الطيبة وتفرقوا، وصلوا إلى قبى منازلهم. طبعا ما هي منازل متجمعة، قرى صغيرة، إلى قبى وإلى شبه آخر العواري، وإلى يعني أكثر حر الحرار من الشرق، وإلى قرب أحد، وصلت متفرقين، لكنهم لا يعني ما هم مجتمعين في مدينة. مدينة كبيرة في قرى، بس قاعدة القرى يثرب، وصارت هي الواقع، هي المشهورة عند الناس، يثرب، لا يكاد يعرف الناس إلا 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 إلا, إلا هذا يثرب. وجاء صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء السابقين، وفي كتب الأنبياء السابقين وصف هذه القرية، في كتب موسى عليه السلام وعند عيسى عليه السلام. بل عيسى وقف خطيب، ما هو مثل الأنبياء، عيسى وقف خطيب ينادي بأعلى صوته: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكلهم يصفون بأوصاف في غاية الدقة. وذكرت لكم حديث سلمان الفارسي عندما راح لصاحب عمورية وقالوا راح لي، بعد ما راح من شيخ لشيخ، من شيخ لشيخ، من شيخ لشيخ، وكل ما يجي واحد يجي يموت يقول له: وصي نروح لمين، انا ودي باحسن الناس دينا. فلما دلوا على هذاك الرجل صحيح عمورية، قالوا صحيح عمورية لما جاء يموت قالوا: شوف، ما بقي على وجه الارض احد على الدين الحق غيري وغيرك، ما اعلم احد على الارض على الدين الحق، دين عيسى عليه السلام، غيري وغيرك، ولكن قد أظلنا زمان نبي، اقترب زمان النبي الخاتم، زمانه اقترب، وهو يهاجر إلى أرض سبخة، يعني معروف السبخة، الأرض المالحة، أرض سبخة ذات نخيل بين نابتين، حر الشريع، حر الغلوع، حر الشريع، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في كتفه خاتم النبوة كزر الحجرة، وضوء في كتفه الأيسر كزر الحجرة، في أمارات لا تخفى، يعني في علامات، كل اللي يشوف اللي به عقل وخير يعرف أنه رسول الله، مثل ما قال حسان: لو لم يكن في آياته لكان وجهه يأتيك بالخبر، كان الوجه نفسه يدلك على أن هذا رسول الله، هذا الصادق المصدوق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. قبل هذا بزمان طويل في عندي وصايا الأنبياء لأممهم باتباع النبي الخاتم، هاجر اليهود من الشام إلى هذه المدينة، إلى يثرب، لالتماس النبي الخاتم، ليكونوا أسعد الناس به وأتبع الناس له وأشد الناس تصديقا له وإيمانا به. يعني وكان المفروض على هؤلاء أن يكونوا أول الناس مؤمنين به إذا جاء، لكن ربنا يقول لهم في أول سورة البقرة: لا تكونوا أول كافر به،
لا تكونوا أول كان مفروض أنكم تكونوا أول مؤمن به لأنكم أعرف الناس بصفاته مما توقف عليه أوصاف الأنبياء السابقين. فجاءوا من الشام أرض الخمر والخمير إلى يثرب السابقة ذات النخيل بين اللابتين، لا نهر جاري ولا أجواء مما يتطلبها طلاب الحياة الدنيا، أجواء براد طول الدهر أو ربيع طول الدهر أو أرزاق من كل لائحة عندهم تنبتوا نظر الأذى. وجاءوا هنا ما جاءوا إلا لالتماس النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أهل أن الجزيرة العربية كانوا على دين إسماعيل وإبراهيم حتى جاء عدو الله عمرو بن لحي ونقل أصنام من الشام وسماها لهم بأسماء أصنام قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونس، وزادوا عليها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونصبوا أصنام وأشركوا بالله، لكن قرارت قلوبهم يعرفون أنهم مشركون بالله وأنهم يعني دون اليهود ودون النصارى، يعتقدون في قرائكم أن النصارى خير منهم لأنهم أهل الكتاب، ويعرفون أن اليهود خير منهم لأنهم أهل الكتاب. هذه كان قرائت المشركين في مكة وفي يثرب. طبعا أهل يثرب أصلوا من أهل اليمن، وأهل مكة من قريش، وأحابيشها من قريش. فأهل مكة معروفين وأهل المدينة إن يثرب معروفين، أهل مكة يقول لما جاءه النبي محمد قبل النبي محمد وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، يعني ولو يمشي الحال ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير يعني أعظم المنذرين خاطبا، لأن التنوين ثالث تعظيم، الأول للتنصير والتحقيق والثاني للتكبير والتعظيم. فلما جاءهم نذير يعني شيخ المرسلين وإمام المنذرين وأكبر المنذرين، ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. أهل يثرب يعتقدون لأنهم سوسنيون أيضا، يعبدون إساف ويعبدون نائلة الأطفال اللي يعبدها قريش، ويعبدون مناك التي يعبدون التي بالمسلل، وكانوا إذا قاموا من المدينة من يثرب ويحين يحجون مكة يحجون البيت إذا مروا بمنات التي بالمشلل بدوا يبكون عندها ويضرعون لها ويذلون لها ويطلبون منها أن تعزهم وتغنيهم وتعطي حجر ومنصور، هذا كفر، يطلبون منه كل شيء. فإذا وصلوا إلى مكة وشافوا أصنام مكة شاف يستوي الدول يستحون يغزلون يقولوا شاف نقول عند الثاني، إحنا جعلنا هذا شيخ الآلهة، جعلنا منات التي بالمشلل أكبر شيء، وش نبي نقول للأصنام للآلهة الأخرى؟ كانوا يعني يعتذرون إليهم يقول وكيف ترى مثل ما قال الشعب، وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع، يعني لابد تطهرها بكثرة البكاء عشان تسمح لك بأنك دعيت للي قبلها وكنت متعلق باللي قبلها فطهر عينيك بالمدامع بكثرة الدمع والبكاء على انك قصرت في حق الصنم الثاني ذا الكبير ده، يوم اثنيت على الصنم جعلته أليه، مع انه لما يروح الثاني يقول انت اله انت اله الاله احمل لي سوي له وخليه، هذا عمل قرارة قلوبهم يتمنون ان يكونوا يهودا، لكن اليهودية دين عنصري، يعني ما يدعو أصله بأصل كل نبي كان له بعثة قومية خاصة. فموسى من شيخ أنبياء بني إسرائيل، وعيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل لأنه أم بني إسرائيل هو منسوب إلى بني إسرائيل، وإن كان ليس له أب لكن العنصرية اللي في اليهود أو يعني بعدين لما صار يهودا، لأن عند أيام موسى ما كان يهود، أيام موسى بني إسرائيل، وربنا ما سماهم إلا بني إسرائيل الكتاب، لكن كانوا يتمنون إنهم يصيروا يهود، لكن ما يقبل اليهود إنهم ينضمون. إلى اليوم قلت لك أكثر من مرة إني لازل الكنيسة اللي فيه الملاعين اليهود الآن يتناظرون، هل اللي أبوه يهودي نقبله إذا كانت أمه ما هي يهودية؟ نقبله في المجامع اليهودية ويصير يهودي ويدخل في الديانة اليهودية صحيح ويصير نسبه يهودي وكل شيء يهودي فيه، ولا لابد أن يكون الأب والأم يهوديين؟ عنصرية عنصرية، فما يرضون ولا يدعون، يعني لا تجد داعية يدعو الناس ليكونوا يهودا إلى الآن. ولو جاءهم الناس قالوا احنا يهود قلوا ما نقبلكم في مجامعنا إلا بعد ما نشوف نسبكم وعزبكم وشأنتم وشبوكم وشمكم. فإن كان الأب يهودي بإسرائيل والأم إسرائيلية وسعاد مرحبا، قلت لك حتى لو واحد منهم زنى بغير يهودية لا يعتبر زنا، ولو أخذ كل مال غير يهودي لا يعتبر أخذ مال من باطل، هذا كله جائز عندهم، كل هذا جائز عندهم. فكانوا عشان يحتالون لما وجدوا عندهم يعني فتك في الديانة اليهودية، إن إذا يمكن يكون الأب يهودي والأم غير يهودية ويصير يقبل الديانة اليهودية أو يقبل في الديانة اليهودية، ويمكن يكون الأم بالعكس تقول الأم يهودية والأب غير يهودي فيقبلوا في الديانة. لكن هذا إلى الآن كما قلت لك محل النزاع السائي عند اليهود الآن عليهم لعين الله في الدنيا والآخرة. فكانت الحيلة عند العرب إنهم يزوجوا بناتهم من اليهود، خصوصا أهل يثرب من أسر الخزرج، إما يتزوج العربي يهودية أو يزوج بنت اليهودي عشان يطلع الولد مقبول في الديانة اليهودية. وهذا اللي صار، بدوا يتزاوجون مع اليهود، لكن اليهودي يهودي، لو أخذ بنت أي واحد من غير اليهود الحقد اللي بقلبه على هذا ما يخرجه أنه تزوج ابنته، ما يخرجه أنه جاره، لو أطعمته المن والسلوى ما أقر لك بنعمة ولا فضل. هذه عملهم، فاغتنموا الفرصة وكل وقتهم تأليب التأليب بين القبائل العربية في هذه البقعة، يعني كأن كل عملهم إثارة النزاع والشقاق والخلاف بين قبائل أي قبائل. الأوس طبعا صاروا فخوذ كثيرة، والخزرج صاروا أيضا فروعا كثيرة، الخزرج صاروا فروعا كثيرة، خاصة فيهم كثير جدا، بني النجار، بني زريق، بني سلمة، بني كثيرين كثيرين، بني عامر بن عوف، بني سالم بن عوف، كلهم دول خزرج. والأوس صاروا أيضا كثيرين، والأوس أيضا صاروا كثيرين، فكان كل همهم بس الفرقة والنزاع والفتن بين البيوت العربية في هذه المرحلة، لأنهم مثل ما قالوا فرق اختسوا على القاعدة اللي عند اليهود والنصارى واللي يسمونهم الآن اللي بيحتلون بلاد المسلمين ويقتلون المسلمين من اليهود والنصارى والذين أشركوا. عملهم أنهم لا يريدون أن يكون الناس مجتمعين، لعلهم أنهم لو اجتمعوا ما صرهم قرارهم، إذا صار العرب يد واحدة ما تمكن اليهود أبدا بحال من الأحوال، لأنهم أذل الناس وأجبانهم من جهة رعدادة القلب وجبنهم وكونهم رعدين، هذا ما احتاج بعث. فكان كل همهم تفريق تلك الحالة بين الأوس والخزرج، واستطاعوا بمكرهم وحيلهم أن يقيموا عدة حروب في هذه البقعة بين الأوس والخزرج، أن يقيموا حروب تشتعل تأكل الأخضر واليابس، تأكل الأخضر واليابس بين الأوس والخزرج. الجزيرة كلها كانت على هذا الحال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الجزيرة كلها مفرقة، القبائل يأكل قويها ضعيفها وغنيها فقيرها، وتقوم الحرب لأتفه الأسباب وتستمر 40 سنة أو 50 سنة، حرب معلنة بين قبيلتين أو بين جهتين في جزيرة العرب، حرب داحس الغبراء والغبراء، وحرب الحروب اللي صار بينهم، حرب النسوس تستمر 40 سنة، والولد اللي يولد في أيام الحرب يشيب، وعياله يجيب عياله ويشيبون عياله، والحرب لا تزال منصوبة بين هذه القبيلة وهذه القبيلة. ورب ضارة نافعة، رب شر يقود إلى خير. يعني قد يجيك شيء تنزعج منه وأنت لو تعلم المستقبل الحقيقي لك لتمنيت أن جاك من زمان. يمكن يجيك شيء تكرهه فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكان من بلايا اليهود حرب يوم بعاث. ويوم بعاث كان في الوقت اللي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام موجود، وهو موجود هنا في مكة، وقامت الحرب بين الأوس والخزرج، ودارت رحاها وأكلت أمة من الأوس وأمة من الخزرج، هلكوا فيها. وكان الانتصار فيها للأوس على الخزرج، انتصر فيها الأوس على الخزرج، وصاروا الخزرج مغلوبين والأوس غالبين، صار الأوس غالبين والخزرج مغلوبين. في هذه الفترة بعث حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله، حبيبة الله وحبيبة رسوله، فحبيبة المؤمنين كلهم إلى يوم القيامة. تقول كما جاء في صحيح البخاري، كما جاء في صحيح البخاري، كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كان تقدم للنبي محمد. يعني الحرب اللي صارت بين الأوس والخزرج يوم بعاث وحصل فيها الهلاك والدمار كانت تقدمة، الله جعلها لتكون السبب لأن يسارع بعض الخزرجيين إلى الإيمان بالله ورسوله، وتقعد قواعد النور في قلوبهم، ثم يأتوا من مكة وينشرونها في هذه الأرض وتضيء هذه الأرض للعالم أجمع، من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله. والسبب في ذلك كان سبب الحرب بعد يوم بعاث، لأن كان اليهود كل ما يصير يعني يدسون ويساعدون دول ترى ويساعدون، وأحيانا يساعدون القرافين بالدس، يرسلون لهؤلاء ساعد الخفاء، وهؤلاء طبعا لا يزال أعداء الله إلى اليوم يعملونها، يعطون الطرفين سلاح دول ودول عشان خاطر يخلوا بعض بقلي إلى الآن يعملون. فالأول اليهود يمدون الأوس سرا ويمدون الخزرج سرا، وإذا جلسوا كده في موضع رضا فيما بينهم يقولوا قريبا، اليهود في المدينة قريبا، وطبعا سكن منهم جماعة لمبالغ المقاعة قريب محل البلدية القديم اللي كان هنا، يعني داخل التوسعة الآن بني قينقاع وبني النضير سكنوا، وبني النضير سكنوا عند السد اللي موجود الآن اللي هو عند سد رانون الرئيس هناك، وبني قريظة سكنوا عند جبالهم اللي يزال معروف إلى الآن عند في الشرق مع من قليل إلى الجبل بعض جبل قريظة معروف. يعني طبعا اختاروا ما اختاروا لأن الأرض دي يعني وخمة شوي كانت، فاختاروا الأراضي اللي فيها نقاها وفيها نفاها وفيها يعني راحة لأنه فيها مزارع محيطة بالمزارع، عندي في العوالي وفي ورا قربان والمحلات هذه سكنوا فيها ما عدا بين القنقاع وجمالين اللي صار هنا في داخل المدينة مع بعض. فكانوا يقولوا لهم قريبا يبعث الله نبيا من هذه الأرض، سنكون أول الناس إيمانا به، وسنسارع إلى تصديقه، وسنقاتلكم معه قتل عاد وإرم، لا نبقي منكم باقيا مع النبي الخاتم المبعوث، إذا جاء هذا النبي سنكون أول الناس إيمانا به وتصديقا به. الأوس والخزرج ما هم علماء ولا عندهم كتاب ولا يعرفون النبوات، لكن هذا الكتاب الأول هم اللي يعرفون الكتاب ويعرفون أوصاف الأنبياء. وأنا قلت لك في الأوصاف يعني ما فيها كلام، لو تقرأ أي نص من النصوص السابقة اللي عندهم على طول تنطبق على هذا البلد. ولذلك سلمان يقول لما جيت وادي القرى، لما بعوه وراح لوادي القرى سلمان الفارسي رضي الله عنه، لا حسبت أنها هي، لكن ما حقت في نفسي بالحيل، يعني ما أطمأن قلبي إلى أن هذه البلد اللي هاجرها النبي محمد على وادي القرى نبي نقي. فلما بعت إلى رجل هنا من اليهود في المدينة وأول عين ما وقعتنا فيها أيقنت أنها بلد النبي محمد، أن هذه هي البلد التي سيهاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، هاجره إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين، مثل الشمس، حدود واضحة جلية، الحر الشرقي والحر الغربي. أنا قلت لك رواد بعض الأنبياء اللي موجودة الآن، اللي موجودة ما تغير، زياد اليهود والنصارى عليهم اللعنة جميع، إلى الآن موجود في كتب. فهل لي يا سالع بتبتي مددون السين شوية على لغات يعني حق العجم، فهل لي يا سالع على سلع هذا، افرحي يا سالع في نفس الألفاظ، افرحي يا سالع، فهل لي يا سالع. وطبعا تعرفون ان لما النبي عليه السلام جاء من تبوك خرجت ولائد الولائد والجواري والغلمان يستقبلونه عند ثنية الوداع، يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، يتهلوا عند الثنية، عند الثنية، وهي الثنية طرف سلع طبعا، طرف الجبل اللي هو الجبل هذا اللي عن يمين على يمين للشمال قليل، هذا طرفه على الطريق اللي على طريق الجناطق سلطان الآن، بس أزالها غير إنها أزيلت من ناحية وبقي ناحية الآن الجبل طبعا الكبير قاعد. هذه الأوصاف صاروا صار عند العرب الأوس والخزرج عندهم يعني مبادئ عن النبي الذي يبعث آخر الزمان، أخذوها رغم أنوف اليهود من اليهود، اليهود يحسبونه أنهم يكون أحسن حظا وأسبق للخير منهم، اليهود كانوا يحسبون أن أول ما يجي نبي محمد سيسارعون إليه ومنون به. وصادف، قلت لكم أن النفس مما بعث أول من آن بنبيه خديجة رضي الله عنها، وزيرة الصدق لحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عنه، المبشرة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصل، أم الزهراء فاطمة، وكل كل ذرية النبي منها عليه الصلاة والسلام، طبعا من فاطمة، لأن كل ما ترك رسولا ذرية من الرجال، طبعا ما ترك ذرية من الرجال من أولاده الذكور، ولا ترك من بناته أيضا ذرية ألبتة، لا رقية ولا أم كلثوم ولا زينب ولا غيرها، إنما جاءت الذرية لفاطمة الزهراء رضي الله عنها. فكل من ينتمي إلى حبيب الله ورسوله وسيد خلقه هو من نسل فاطمة الزهراء الطيبة الصالحة الفاتورة رضي الله عنها. وآمنت آمن علي أبو بكر الصديق، طبعا هو أول من آمن من الرجال كما ذكرت كثيرا، وبعده علي بن أبي طالب، وكان في حوالي 8 سنوات رضي الله عنه، مربى في بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم زيد بن حارثة، ثم بإسلام أبي بكر دخل سعد بن أبي وقاص تبعا لأبي بكر، أسلم بإسلام أبي بكر لما علم، كان محببا كان أبي بكر، وكان مثقفا ثقيفا يحبه العرب والعجم، فكان إذا يختارونه ويستشيرونه ويتقربون إليه قبل الإسلام وبعد الإسلام، فدعا ناسا منهم سعد بن القاص وعدد كبير آمنوا، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان آمنوا بدعوة من أبي بكر رضي الله عنه، واستمر يدعو سرا 3 سنوات كما قلت. وبعد 3 سنوات أمر بالإعلان، عن قلت لك ما صار مكتوب، صارت يعني كتمان، يعني عدم الجهر بها ما عاد له مصلحة، كانت المصلحة في عدم الجهر حتى لا يأخذ الضعفاء من المسلمين، فصاروا يتسترون بالليل يتصلون بالنبي محمد أو بوسطة من يتصلون ويتعلمون الدين أو القرآن والعبادة التي أمر الله عز وجل بها. استمر هذا حتى 3 سنوات، ثم أخر الله صدع بما تمر وأرعى المشركين، ودعا رسول وأعلن رسول الدعوة في مكة على جبل الصفا، وصار ما وصفت لكم، وآمن رجال وبدت تنتشر الدعوة. طبعا اللي يسمع من أطراف الجزيرة العربية يسمعون بها فيجون ويلحون، مثل ما جاء طفيل بن عمرو الدوسي من دوس، وجاء أبو ذر الغفاري من غفار اللي عند بدر، وجاء عمرو بن عبسة من الطائف من وراء الطائف، اللي جاء كله إذا سمع جاء ويحاول أن يستمع إلى رسوله، وقريش تبذل كل ما تطيق للصد عن سبيل الله. استمر الحال حتى أمر المسلمون اللي هم بالهجرة إلى الحبشة 5 سنوات، وبعض في نفس السنة قلت لك جاب جفة قراءة النبي سورة النجم من مكة، وكان يطلبوا من النبي ان يتابعهم على عبادة آلهتهم يوم ويعبدون إله يوم، وقدوا لو تجهلوا كما يجنون وقدوا لو تجهلوا فيجنون كما قال الله عز وجل، استمروا على هذا. بعدين اتفقوا على مقاطعة النبي وآله، وعملوا صحيفة المخاطعة علقوها بالكعبة، ان لا يبيعون بني عبد المطلب وبني هاشم ولا بني المطلب، ولا يناكحوه ولا يتعاملون معهم مقاطعة كاملة حتى انحازوا الى الشعب في ابي طالب في خيف بني كنان كما قال عليه الصلاة والسلام. استمروا محاصرين مدة الى ان قام رجال شباب من الكفار ما هم مسلمين، وتعاهدوا بالليل في عند الحجون انهم يرفعوا الصحيفة الظالمة. يقول واحد منهم احنا عبد الله ابن ابي امية وهشام ابن كذا وفلان وفلان وزيد، ان احنا نقعد ناكل ونشرب ونعملنا لسانا، وبنو هاشم وبنو الطالب في الشعب لا يطعمون ولا يأكلون ولا يعني بهالحال ذا، وقمعوا وقطعوا الصحيفة كما وصفت. بعد ما قطعوا الصحيفة رجع النبي في نفس السنة سنة 10 من الهجرة، مات ابو طالب في السنة 10 من البعثة النبوية، مات ابو طالب، وبعد اشهر ماتت خديجة، وكان من اشد الناس عونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو طالب ينافع عنه بكل ما يطيق، وله منزلة عالية عند المشركين، ولا سيما انه لم يزل على مذهبهم خايف من مسبة تلحق آباه الأولين بأنهم ماتوا على الكوف، واستمر لكنه نصير عطيد بكل ما يطيق لحبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو طالب وماتت وزيرة الصدق خديجة رضي الله عنها في سنة 10 من البعثة النبوية، والنبي يوم 50، النبي يوم وصل 50 سنة، ويشتد الكرب على المسلم على رسمه على المسلمين، ويضيق عليه الخنق بكل ما يطيق، ويجعل الله له انواع من الفرج ويبدا الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج الى القبائل خارج مكه، يروح للطائف لبني عبد اليل ويعرض نفسه على القبائل، لكن كل ما يروح لقبيلة ترده ردا قبيحا، لأن كان أبو لهب وعمه هذا كان الأحول الوضيء الأبيض عليه اللعنة كان يتابعه، إذا حس شافه خرج من البيت يمشي وراه وما يقدر يؤذيه لنفسه، حماه الله من شره لنفسه، لكن يمشي وراه، فإذا وقف على أحد يدعوه إلى الله يقول لا تسمع له هذا كذاب، إحنا أعرب، أنا عمه وأبوه، أنا أعرب به، هذا ساحر، هذا مجنون، هذا معلم، هذا كذا، يتبع أي حتى لما راح يطيب راح وراه، يروح مجنة عكاظ المجاز يروح وراه، الأطفال البعيدة ذي اللي تكلم سوا ورحلة، يعني ما يروح على رجليه، ما هو رحلة عند الطيب وعلى رجليه، ولا رايح المجنة كذلك، ولا رايح ذي المجاز، لكن يتبعه. فإذا وصل النبي وهذا يدعو جماعة في النهل الأسواق، لأنه طبعا الأسواق عقاب ومجال منها كانت أسواق تجارية ثقافية، كل أهل البلاد في الجزيرة العربية وبعض بلاد العجم يهيئون متاجرهم ليعرضوها في هذه الأسواق الثلاثة، سوق عقاب وسوق مجنة وسوق ذي المجاز، يقضي شهر شوال كله تقريبا في مبيز العقاب وأكبر الأسواق، وشهر إذا انتهى الشوال وجاء دخل القعدة راحوا إلى مجنة وقعدوا فيها حوالي 20 يوم، فيبقى بقى على الحج 20 يوم أخرى، ينزلون إلى المجنة لأنه أقرب إلى مكة، فينزلون بعد ما ينتهي ذي المجاز ينزلون للحج، وحتى في الحج يعرضون بضائعهم اللي جايبينها معهم من مشارق الأرض ومغاربها، والمثقفون والشعراء والأدباء سواء كانوا أدباء نثر أو شعر هذه تم تقع لهم المنابر في أسواق عقاب ويجبون وتجتمع عليهم كل اللي حاضرين السوق يتبعون لهم. حتى يقول حسان: سأنشر ما حييت لكم كلاما ينشر بالمجامع من عقابه. يعني كان الكلام اللي قال في عقاب ينشر في كل الجزيرة العربية وقد يتجاوزها شرقا وغربا. النبي عليه الصلاة والسلام يروح يدعوه وراء هذا الأحوال اللي هو عمه الكافر ده ويبدأ يكذب أمام الناس يقول إحنا عارفين. فإذا سمع يقول هذا مدام عمه هذا يقول أنا أخوه. فإذا قال هذا عمه يعرفه إذا منصدقه ويسمع كلامه هذا عمه يعرفه. ولما راح عمر بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي عشان يرد المهاجرين كان يقول لهم أقومهم أعلم بهم عينا أعرف بهم منكم، هم تركوا ديننا ولا دخلوا في دينكم وجاءوا بدينهم غير معروف مما معروف لا صاروا لنا ولا لكم ونحن أعلم بهم عينا. وإن شيء بطارق لما أخذوا الهدايا من عمر بن العاص عبد الله ربيعة قالوا للنجاشي قومهم أعلم بهم عينا ردهم. قال والله ما أرد قوما جاوروني ولا يكادون عندي حتى أسمع منهم. فلما سمع من جعفر أول سورة مريم لما قرأ عليه جعفر كل ما يقرأ يبدأ يبكي وتنهمر عيناه حتى اختلت لحيته سالت من الدمع وبدأ البطارقة اللي كانوا يقولوا ردوهم من شوي بدوا يبكون حتى أخضروا مصاحف. ويشير هو ذلك بقوله تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسوله ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخل ربنا مع القوم الصالحين. هذا جماعة النجاشي بدأ الله يجيب فرج للنبي محمد تطمئن قلبه وتشرح صدره وتطيب خاطره في أمور فيها يعني مثل المحطات اللي الإنسان المسافر إذا كل من السفر يلاقي واحة يستريح فيها ويجلس فيها ظلال أو مياه أو طعام أو راحة أو نوم محلة. فكان رهي الفضل في هذه الأثناء جاء الإسراء والمعراج فكان يعني فرج عظيم لرسول الله أن يرفعه إلى ما لم يرفع إليه بشرا قط حتى أطلعه على سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغسل سدرة ما وأطلعه على أهل السماوات وكان زوالهم جميع الأرض حتى رأى مشارقها ومغربها وبلغ أن أمته سيبلغ ملكه ما زواله منها عليه الصلاة والسلام وخطأ وختم عليه الصلاة والسلام. صار بني سوى المعراج يعني تفريج وتبيين المنزلة لحبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعدين الجن هو راجع من عقاب من 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 الطائف لما عرض نفسه على عبد يليه بني عبد يليه وردوه ردا قبيح قال اكتموا علي. ما كتموا عليه بل بدوا يجمعون النساء والصبيان يرمون وراه بالحجارة وزيد بن حارثة يضرع عنه حتى دميت قدمه. لم يقول لعائشة ما مر قال هات مر عليك شي يوم أشد عليك من يوم أحد. قال ما لقيت من قومك لقد لقيت من قومك يا عائشة ما لقيت وكان أشد ما لقيت عندما عرضت نفسي على بني عبد يليل فلم يستجيبوا لي وكذا وكذا فلم فانطلقت على وجهي فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب يعني بالسيل السيل اللي محل الإحرام للجهة من جهة الشرق محل الإحرام محل الميقات اللي يقابل وادي محرم الآن على الطريق الجديد ده طريق الإسفلت الجديد يعني شوف من الصيف كم كيلو ويمشي يرجع على وجهه هايم على وجهه عليه الصلاة والسلام أكرم خلق الله قاطب عليه الصلاة والسلام وهو زيد بن حارثة مولاه يدرأ عنه الحجارة حتى دميت عقصه ويكرمه الله في الطريق هذا في هذا الضيق في هذا الضيق فيصير ينزل عليه ملك الجبال مع جبريل ويسلم عليه وقل لي كما جاء في الصحيح إن الله قد أمرني أن أطيعك في قومك لما صنعوه بك إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين يعني جبل مكة الكبار يقولوا أبو قبيس وقعقعان الأخشبين أخليهم أجعلهم تحتهم كأنها مقبرة فيقول بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أسفارهم من يعبد الله عز وجل. ويحن له أشد أعداؤه، لأنه عندما رأى عدواه شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة في بستان لهما قريب من الطائف في البستان، وعندما رأهم يعني ضاء قال اللهم أن أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العالمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. وينزع ملك الجنة بالحن مع جبريل ويرق له عتبة وشيبة بن ربيعة أشد أعدائه من أهل مكة، يرقون له ويرسلوا له قطف من العنب مع غلام له ونصراني اسمه عداد، ويأتي الغلام بالعقد بالعنقود العنب للنبي عليه الصلاة والسلام بالقطف العنب للسلام، فيقول أول ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم هو جد بن حارثة، فيقول الغلام يا أخي يا عم هذا الكلام ليعرفه أهل البلاد، ما عمري سمعت واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال له من أنت وما دينك؟ قال أنا عداد مني نوى نصراني مني أنا مني نوى. قال أنت من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال وما أخبرك بيونس؟ قال أنا نبي وهابي. فأخذ يقبل رجليه ويبكي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا اللي بعد أصلا يقول هو اللي علم الدين. ومنهم اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. في هذه المضايق ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في جوار لطع بن عدي النوفلي، هم بني عبد مناف، بني نوفل بن عبد مناف، لكن كم من عدايا رسول الله. لكن لما جاء راجع قالوا ما يدخل في جوار، فطلع المطعم ابن عدي قال هذا جاري لا يتعرض لمحمد احد، ودخل عليه الصلاة والسلام في جوار مطعم ابن عدي. في هذه الفرصة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم اعظم الفرص وهو موسم الحج. فموسم الحج تجتمع في كل قبائل العرب، كل قبائل العرب تجتمع في منى وفي منى وفي عرفه وفي عرفه وبعضهم في مزدلفة وصوف قريش. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدور عليهم احيانا لحاله، واحيانا مع ابي بكر، واحيانا مع ابي بكر وعلي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب صار في ذاك الوقت سنه حوالي 18 سنه، شاب قوي صار 15 سنة، وأبو بكر ينزع عليه سنتين، يعني سنة حوالي 48 سنة أبو بكر رضي الله عنه. وزيد بن حارثة أحيانا إلى الخيام ومحلات العرب، فيقف عليهم من أنتم؟ فيقول إحنا القبيلة الفلانية. يقول هل تسمعون مني؟ فهل منكم من 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 من, من ينصرني ويكون منعة لي حتى أبلغ رسالة ربي؟ وكان في الغالب يخافون من قريش من جهة. قالوا مدام قريش رميها كلها عن رمية حجر واحد، لا مشتاق يسوي قريش من قطعهم أهل مكة وأهل الحرم، ما إحنا بجيل. في هذه الأثناء في السنة الثانية وسن النبي عليه الصلاة والسلام 51 بعد موت أبي طالب وخديجة، وفي يعني الحج موسم الحج اللي كان سن النبي فيه 51 سنة، النبي بيمر على القبائل. قلت لك أنا في الدرس اللي فات مر على قبيلة وجاء واحد منها وقال له مرحبا بك، وبعدين قال له الناس على شرط ان خليني اراجع قومي اخاف يغدرون بي، فان كانوا موقفين اخذتك ورحت. هذا ذكرتها انا في الدرس الفائت. المره هذه صار الحظ السعيد الاوفر للخزرج، فوجد النبي 6 جالسين عند العقبه، العقبه اللي هي اللي عندها كان جمره العقبه الاخيره آخر الجمرات اللي تسمى الجمرة الكبرى، كان جنبها شعيب وجنبها الجبل. الجبل طبعا كان موجود إلى وقت ما هو بعيد، الجبل كانت الجمرة على جبل، الحكومة سهلت وعشان يتمكن الناس من أدائه بسهولة أزلوه. فوجد عند العقبة 6 أفرماد من دول، قال لهم من أنتم؟ قالوا نحن الخزرج، نحن نفر من الخزرج. قال من أنتم؟ قالوا نحن نفر من الخزرج. قال أمن موالي يهود، يعني أنتم من اللي بينكم وبين اليهود ولا آت العهود؟ قالوا نعم نعم نحن من موالي يهود. قال ألا تجلس وتهذا ينبغي لك تعرف لكل داعية إلى الله، كل داعي إلى الله ينبغي أن يدرس نفسيات المدعوين، ديانتهم، مذاهبهم، أخلاقهم، سلوكياتهم. إذا كان الداعي إلى روح لأمريكا داعي ما يعرف فضائل أمريكا، قليل الجدوى. لو راح لأفريقيا لمحل منها ولا يعرف طبيعة الأفريقيين، قليل الجدوى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث جماعه مثلا يقول له يا معاذ إنك تأتي اليمن، لما أرسل اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعرفوا عشان يعرفوا أن دول من يهود ونصارى، عشان يكون عنده حيطة ومعرفة بمذاهبهم قبل ما يروح، قبل ما يروح. خصوصا اللي قرأ القرآن يعرف مذاهب هؤلاء المطلع يعرفه. فالنبي آمن موالي يهود؟ قالوا نعم. قال ألا تجلسون إلي أكلمكم؟ قالوا بلى. هو لما قالوا له أمن موالي يهود قال لهم أمن موالي يهود؟ قالوا نعم. هذا جواب الاستفهام هذا. لكن لما قال ألا تجلسون إلي أكلمكم؟ قالوا بلى. طبعا لو قالوا نعم يعني ما هم جالسين، لأن إذا كان الاستفهام للنفي ألا تفعلون يكون جوابه بلى، وإذا كان الإثبات يكون جوابه نعم. فلو كانوا قالوا نعم يعني ما احنا بجالسين معك، لما قالوا ألا تجلسون إلي أكلمكم؟ قالوا بلى، يعني مستعدين نجلس معك. هم يذرون من هذا ده ولا يذرون شب يقول لهم. فعرض عليهم الإسلام، فقال بعضهم لبعض كل الستة من الخزرج. أبو أمامة أسعد بن زرارة أحد رجال بني ثعلبة ابن غن ابن كاء ابن مالك ابن النجار الخزرجي، هذا أول واحد أبو أمامة، بس ما هو أول من أسلم، بس هو أكبر الموجودين يعني عند الناس. أبو أمامة أسعد بن زرارة قلت لك إنه من بني ثعلبة ابن غن ابن مالك ابن النجار ابن من الخزرج. والثاني عوف ابن الحارث احد رجال بني مالك ابن غن، يعني ولد عمي ذاك، هذا من ثعلبة ابن غن وهذا من مالك ابن غن، وجدهم الاثنين مالك ابن النجار. الاثنين ابو امامة وعوف ابن الحارث. سنصر له تاريخ، كلهم لهم تاريخ يأتي، تاريخ كبير عظيم، تواريخ الحقيقية للرجال، تاريخ أبو أمامة أسعد بن زرارة وتاريخ عوف بن الحارث. عوف بن الحارث هو أخ اسمه معاذ بن الحارث، يبي يحضر العقبة الثانية، وله أخ اسمه معوذ بن الحارث. بس الثلاثة لو تجي تسأل واحد داري يقول تعرف عوف بن الحارث، يقول لا أنا أعرف عوف بن عفراء، كانت أمهم مشهورة في يثرب، عفراء اسمها عفراء أم معاذ وأم معوذ اللذان قتل أبا جهل أو اشترك في قتل أبا جهل، معاذ ومعوذ مع معاذ بن عمرو بن الجموح ولد خالهم، مع معاذ بن عمرو بن الجموح، هذول الثلاثة مع عبد الله بن مسعود، الأربعة اشتركوا في قتل فرعون هذه الأمة عدوا لها أبا جهل. أخوهم ما كان موجود في أخوهم ما كان ما 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 ما, ما اشترك في قتل أبي جهل، لكن اشترك في العقبة. عدت لك الآن أبو أمامة أسعد بن حطه في قلبك توعرف أن هذا من شيوخ شيوخنا الأولين، هذا من شيوخ شيوخنا الأولين. هذا من اللبنات الأولى التي أقيم عليها صرح الإسلام المشيد. أبو أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري النجاري الخزرجي، وابن عمه عوف ابن الحارث ابن مالك ابن غن ابن مالك ابن النجار الخزرجي النجاري رضي الله الأنصار رضي الله عنه. هذول الاثنين كلهم قلت لك ستة من الخزرج، اثنين من بني النجار اللي هو أبو أمامة، والثاني عوف بن الحارث ابن عفراء، الثالث رافع ابن مالك ابن العجلان. رافع ابن مالك ابن العجلان من بني زريق، لكن بني زريق من الخزرج من الخزرج، يعني كانوا قلت لك سكن أهل بني زريق عند الركن الجنوبي المائل الى الغرب قرب سد قرب النتيجة اللي كان موجود اللي دفن ده قرب، كان هذه مساكن بني زريق. هذا رافع ابن مالك ابن العجلان الزرقي الانصاري الخزرجي. يقول ابن كثير في ابن حجر، يقول الحافظ ابن حجر في البداية، يقول الحافظ ابن حجر في الإصابة هو أول هؤلاء الستة إسلاما، اللي هو رافع ابن مالك ابن رافع ابن مالك ابن العجلان الزرقي رضي الله عنه. رافع ابن مالك حضر العقبة هذه، ولكنه ما حضر معركة ذي، يروي البخاري في الصحيح، يروي البخاري في الصحيح من طريق رفاعة بن رافع، رفاعة الولد حضر معركة بدر قاتل يوم بدر، رفاعة ابن رافع الزرقي من أهل بدر، أبوه ما حضر بدر لكن من أهل العقبة، من أهل العقبة. ويقول لي ولد يا بني، يعني الأب يقول لي ابنه الأب العقبي، يقول أو العقبي العقبي يقول لولده البدري يا بني أني يا ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. لو قل لي أنت حضرت بدر وأنا ما حضرت العقبة أحب إلي أني كنت حضرت العقبة ولا حضرت بدر، يعني بدر أسست في الإسلام عظيم جدا، يعني معركة بدر معركة بدر معركة يعني تعتبر أساس الإسلام في الأرض، ولكن العجب الستة الكبار دول، الستة الكبار الأكابر الأماجد الأساوس الميامين، الستة دول اللي صاروا مبعث للنور في المدينة كلها من أبونا العقبة، يقول كما جاء في صحيح البخاري رفاع لرافع رافع لولد رفاعة يا ولدي ما يسرني أني شهدت بدرا بدل العقبة، يعني بالعقبة يقوله. وقطبة ابن عامر ابن حديدة من بني سلمة، سلمة بالسين المفتوحة واللام المكسورة، وإذا نسبت تقول سلمي بخلاف المنسوبين لبني سليم اللي يسكنوا حرة بني سليم اللي إلى من بعد المدينة 150 كيلو حلها إلى 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 قرب الطائف أو إلى مسافة مسافة إلى من قرب بئري بئري معونة قرب بئري معونة طويلة إلى مقابل يعني بعد بدر تمتد من متجه إلى الجنوب إلى بعد بدر. هذه حرة بني سليم، النسبة إلى بني سليم سلمي، النسبة إلى بني سليم سلمي، والنسبة إلى بني سلمة سلمي سلمي. جابر بن عبد الله بن حراب السلمي الأنصاري الخزرجي، كلهم خزرج، ستة كلهم خزرج، بني سلمة من الخزرج، بني زريق من الخزرج، بني نجار من الخزرج، بني سالم من الخزرج، بني عوف كلهم من ذلك، ولكن في عوف أيضا من بني سالم بن عوف أيضا خزرج، وفي أيضا منهم من الأوس، بس يعني عمود نسبه قد تجد في كلمة الخزرج، ولكن هذا الخزرج ما هو أبو القبيلة، ما هو والد القبيلة، ولكن اسم من أسمائهم يأتي في عمود نسب الواحد منهم. خطبة ابن عامر ابن حديدة خطبة ابن عامر بن حديدة من بني سلمة، فهو رضي الله عنه سلمي أنصاري خزرجي. هذا الرابع خطبة ابن عامر. الخامس عقبة ابن عامر ابن نابي. عقبة ابن عامر هذا واحد منه، والثاني عقبة ابن عامر. عقبة ابن عامر ابن حديدة، وهذا عقبة ابن عامر ابن نابي أيضا من بني سلمة، فهو سلمي أنصاري خزرجي. والسادس جابر ابن عبد الله ابن رئاب، عشان ما يختلط عليك إذا سمعت عن جابر ابن عبد الله، لأن راوي الأحاديث اللي في البخاري وغيرها جابر ابن عبد الله ابن حرام، جابر ابن عبد الله ابن حرام، وكلهم من بني سلمة. جابر ابن عبد الله ابن رئاب من بني سلمة أكبر من جابر، ذا جابر صغير. جابر ابن عبد الله ابن حرام صاحب الأحاديث الكثيرة في البخاري وغيره، هذا صغير. أما جابر بن عبد الله ابن رئاب هذا أيضا من سلمة، هو السادس. لما تكلم النبي محمد عليه السلام أيقنوا أنه رسول الله، وجميع الصفات اللي سمعوها منه تطبق عليه، فأسلموا واستجابوا لله ورسوله وقالوا يا نبي الله، نحن وراءنا قوم ما نعلم على وجه الأرض بينهم من الشر مثل ما بينهم، يعني الأوس والخزرج. ويا قوم في الأول عندما بدأ يتكلم، وهذا يقول بعضهم لبعض، بعض الستة يتكلموا بعض، هذا الذي تحدثكم عنه اليهود، هذا النبي الذي يبعث آخر الزمان، لا يسبقنكم إليه، سارعوا لنؤمن به الآن قبل ما يصل إليه اليهود، خلينا نصير أسبق إلى الإيمان به من اليهود. فسارعوا إلى الإيمان بالله ورسوله وقالوا يا محمد ترى ما في قوم بينهم من الشر مثل ما بين قومنا الأوس والخزرج، لا يعلم على وجه الأرض الآن ناس الشر استفحل بينهم وملأ قلوبهم وصاروا كأنهم عبيد للشر كالأوس والخزرج، ولكن إن هداهم الله بك وذهبت إليهم فلن تجد أعز منه أعز، فلن يكون على الأرض أعز منك. إذا جئتهم جئت إلى الحصن الحصين والمنعة التامة والحماية، لا يجرؤ أحد على وجه أن ينالك بهذا. وانصرفوا من عند رسول الله وهم مؤمنون، فكان هذا الركب الأول في قافلة السعداء من أهل يثرب وغيرها، كان هذا هو الركب الأول أو القافلة الأولى من قوافل السعداء التي نشرت الضياء والنور لكل أهل الأرض مع إخوانهم الذين هاجروا مع رسول الله وأيدوه وأيدوه. عندما رجع هؤلاء الستة الميامين أو الرهط الميامين إلى المدينة إلى يثرب بدأوا يعملون، فلم نمض سنة وهم يدعون الناس من الأوس والخزرج، لكن كان الخزر كثيرون، وأيضا من الأوس سعد بن معاذ يساوي أمة من الأرض اللي لما مات يتبدى له عبد الرحمن كما جاء في الحديث الصحيح، سعد بن معاذ ورجال كثيرين أشاوس أماجد من هؤلاء. فلما وصلوا للمدينة وبدوا يدعون، يقول قبل ما يجي حج السنة القادمة لم يبقى دار في المدينة إلا ودخلها الإسلام، لم يبقى دار بستة اللي جاءوا إلى المدينة صار همهم أن يدعو عباد الله إلى الله، وأن يخرجوا قومهم من الظلمات إلى النور، وأن يسعدوا الناس كما سعدوهم، وأن يهدوا الناس كما اهتدوهم. فكان مهمتهم الدعوة إلى الله، فآمن بدعوتهم كثير. يقول لك لم يبقى دار، لم يبقى بيت في المدينة إلا وصار للإسلام فيه ذكر، وفشى الإسلام في المدينة. فلما جاء العام القابل صاروا اللي راحوا للموسم صاروا 12، ما صاروا كانوا 6 في السنة الأولى في موسم الحج الأول. يعني القاعدة الأولى والرهط الأول من السعداء ابن يمين 6، السنة اللي وراها جاء 12 مسلمين جايين للمدينة، مسلمين حجاج مسلمين، يعني ما هم جاء عشان يرضوا الإسلام من جديد، لا ده أسلموا. وطبعا المدة السنة دي يبعثون منهم إلات يأخذون القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ويتعلموه. فصاروا يتعلمون، وراح 12 منهم، 10 من الخزرج واثنان من الأوس. السنة الأولى 6 كلهم خزرجيون، السنة الثانية اللي جاءوا للعقبة فوعدوا مع النبي في العقبة، هذه كانت عجبة الخير هذه، لأنها جرت عليهم الخير وعرفوا الخير عندها وصاروا يحبونها، فاتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يوفوه إلى العقبة عليه الصلاة والسلام. 12، 10 من الخزرج واثنين من الأوس. في كلمة أحب أعرفكم بها قبل ما ينتهي هذا الدرس، أنت قد تسمع كلمة أهل العقبة أو أصحاب العقبة، وهناك 3 عقبات خير وعقبة واحدة شر. أنا ذكرت لكم في تفسير قوله عز وجل في قريب في وقت قريب: وهموا بمال على المنافقين وهموا بما لم ينالوا، أنها نزلت ليلة العقبة يوم العقبة بأصحاب العقبة. عقبة تبوك، ما هي عقبة الحاء عقبة منى، هذه عقبة الشر لنك إلا أرادوا أن يغتالوا رسول صلى فيها ودبروا أن يجفوا في العقبة ويزحمون ناقة حتى ترميه صلى الله عليه وسلم ويغزروا به صلوات الله وسلامه، وعلمه الله خبره وكفاه شره. هذه عقبة غير. إذا قل ليت العقبة حق التبوك ينبغي أن تفصل، يعني ما يقول ليت العقبة وينتهي، ينبغي إذا ذكر واحد قال ليت العقبة هم أن يدرسه يقول له عقبة التبوك، ترى ما عقبة بكرة، ما هي عقبة منه. وعقبة منا فيها 3 اجتماعات، السنة الأولى حضرها 6 بيامي، السنة الثانية العام اللي بعده حضرها 12 ميمونة، السنة الثالثة حضرها 73 رجلا وامرأة. السنة الأولى 6 والسنة الثانية 12 ضعف 6، والسنة الثالثة 72 ضربها في 6، 76 لكن 73، 16 73 73، ومعهم نسيبة بنت كعب، ومعهم أم مليح امرأتان من الأنصار مسلمتان. وكل الحضر فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام في العام القابل واجتمعوا به سرا في العقبة وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لاحظ، إذن العقبة الأولى لا كان فيها بيعة، العقبة الأولى فيها دعوة إلى الله واستجابة لله ورسوله. العقبة الأولى فيها 6 بيامين دعاهم رسول الله فصاروا إلى الاستجابة لله ورسوله، ورجعوا إلى أهلهم يدعونهم إلى الله مثل إخوانهم من الجن، ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فلما عبروا قالوا أنصتوا وجاء من الطائف، فلما قم يولوا إلى قبله منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم. هؤلاء أهل العقبة الأولى دعاء ما تمت بينهم وبين حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيعة، لكن الاثناشر اللي جوا في السنة التالية كان النبي سنه 52 في ذاك الوقت، عام 52 من ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وسنة الثانية عشرة الحادي عشرة من بعثته صلوات الله، الثانية عشرة من بعثته صلوات الله وسلامه عليه، سنة الثانية عشرة 12 فبايعهم رسول الله وبايعوه. يقول منهم كان حاضرهم عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان حاضر وكحاضر العقبة، وطبعا عبادة بن الصامت أيضا حضر العقبة اللي وراه، وأيضا هذه أيضا حضرها خمسة من أهل العقبة الأول، الـ12 اللي جوا في السنة الثانية، العقبة الثانية تم الأولى العقبة الثانية والعقبة الأولى السنة الأولى العقبة الأولى. وبعدين إذا سمعت كلمة العقبة الثانية حجم 12، والعقبة الثالثة 73. العقبة الأولى ما فيها بيع، العقبة الثانية فيها بيع دينية محضة. يقول عبادة بن الصامت كان حضر، حضرها أيضا أبو أمامة أسعد بن زراق، وحضرها عوف ابن معاذ عوف، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. يقول إذا سمعت عن رجل أنه سيء السمعة وهو جار لنا، هل يحق لي أن أتأكد من ذلك عن طريق التجسس والمراقبة؟ وهل ذلك من قول الله تعالى، يعني هل ذلك من قوله الله تعالى ولا تجسسوا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل كل محرم من الكبائر؟ سؤالين. السؤال الأول عن جار السيء السمعة، على حسب ما يقول، أولا ما ينبغي لأحد أن يسمع كلام الناس في الناس، بل على كل مسلم أن يحمي سمعه وبصره من كل ما لم يتقن. أنا قلت لك أن في الصحيح حدث رسم عن عيسى عليه السلام أنه رأى رجلا أظن يسرق، اعتكد ذنب، فقال له يا فلان فعلت كذا، قال والله ما فعلت، قال صدقت وكذبت عيناي. وشيك بعين، لكن لما حلف له بالله اتهم عيني، قال يمكن أنا ما حققت النظر، اتهم عيني. فلا ينبغي لمسلم أن يتتبع، لأن النبي تحذر أشد التحذير من تتبع عورته، فمن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان فيه. ولا تصف الشباب تتبعه، إذا بلك شيء شفت ما بيصلي مثلا ما يروح المسجد، فإذا كان يروح الظهر نفس السلام يقول في الصحيح مسلم الصحيح، المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يكذبه ولا يحكره، بحسب يريد من الشر أن يحكر أخاه المسلم. كل اسمع وفية حبيبنا ورسوله، اسمع اللي تبني البيت السعيد والمجتمع السعيد والأمة السعيدة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الأصل في المسلم أنه محمي، إن بنشي والطرق يؤخذ، أما ما دام لم أنت لا تتجسس. اللهم إلا إذا كان واحد مثلا يعني يمين يسار، هذه الدولة أو الحاكم الشرعي ولي أمر المسلمين هو اللي يحط رقيب على مثله، بس الرقيب أيضا ينبغي له أن ألا يتلمس العيب، ما يأخذ إلا بما يتضح له من الحق، يعني ما يأخذ بالشبهة. فلا يحل لمسلم أن يأخذ أخاه بالشبهة. وعمر كان يقول لو أنك رأيت من أخيك شيء يحتمل 99 بالشر للشر وواحدا من الخير، احمله على الخير ولا تحمله على الشر. فلا يحل لك أن تدس على أخيك المسلم بحال محور، أخذك لله، ما هو ضايع، أصلي خليه يعمل ما يشاء، انضع عند الناس ما هو ضايع عند الله، اعمل ما شئت، بس كما تدين تدان، أي عمل تعمله من غير تلقى عند ربك، تلقى من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. أنت لست عليه مسيطر، أنت من توكل عليه، لكن لو جاءك الآية الولي أمر المسلمين تتبعها سبعا شاكين فيه، وأنا خاف أن يخرب على المسلمين. نبيك تتبعه من اللي يجيه من الوقع هذا يصير مسؤول، المسؤول الأول ولي أمر عنه، وأنت تتابع بس على شرط أن تكون صادق القلب والنية واللحكة، وأن لا تبحث عن العثرة قبل ما تبحث عن الخير. وإذا جبت كلامه أو حاله يعني محمول على الخير وعلى الشر، احمله على جانب الخير وتحمله على جانب الشر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل كل محرم الكبر؟ هذا ما هو مذهبنا، الحمد لله هذا مذهب المعتزلة، ونذهب بعض الناس من المنحرفين من أهل الأهواء، هم اللي ما عندهم صغيرة وكبيرة، أي معصية لله تعتبر كبيرة، ما عندهم صغيرة وكبيرة، مع كل ذنب يرتكبه المسلم عندهم يعتبر كبيرة. وبعضهم يقول انظر إلى من عصيت ولا تنظر بما عصيت، يعني لا تنظر لسيئتك، وهذا صحيح، هذا صحيح، ولكن له معنى، لأن صريح القرآن يبين إن فيه كبائر وغير كبائر. صريح القرآن يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا، إن فيه كبائر وصغائر. والنبي يقول رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذا قسم. وبعدين بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام إذا حتى لو ارتكبت كبيرة، إحنا أهل الإسلام أهل السنة والجماعة، ما نقول أهل الإسلام بس، أهل السنة والجماعة لا نكفر مسلم بذنوب في الأصل، وإنما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء البيعة لنا كنت بديت بقراها الليلة، بيعة العقبة الثانية اللي هي ليلة العقبة الثانية والبيعة الأولى للعقبة، لأن في بيعتين قلت لك، بيعة لتعليم الدين فقط، وبيعة لحماية للدين وحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعته من أي عدو يهاجمه، يعني الوقوف مع الرسول صفا واحدا يمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأزرهم وأنفسهم وأموالهم. وفيها يقول لهم كما سيأتي إن شاء الله، لا نزني ولا نسرق ولا نقترب كذا ولا نأتي بهتان نفتريه بين أدينا ولا نعطيه بعروف، فمن فعل ذلك كانت له الجنة، ومن أتى شيئا من ذلك ارتكب أن نعطيه من هذه المعاصي فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. يأتي الحديث في البخاري ومسلم، يأتي الحديث البخاري ومسلم. فما عندنا إحنا إن كلها كبائر، لا عندنا كبائر وعندنا صغائر، بس الكبائر يعني ينبغي الإنسان يحرص ألا يقع فيها، وإذا وقعه الشيطان فيه يحرص الحرص الشديد على البكاء والندم والتوبة والنوح على ما كان منه حتى يلقى الله، لأن إذا من تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. هذا يسأل هل يحصل للمصلي فردا في الحرمين الأجر المضاعف؟ نعم، لو فاتتك الجماعة ودخلت المسجد النبوي وصليت فيه لحالك يكتب لك 1000 صلاة، ولو كنت في المدينة في مكة وفاتتك الصلاة مع الجماعة لعذر طبعا ودخلت وصليت لحالك يكتب لك 100,000 صلاة. هذا الأخ يسأل ما معنى العقبة؟ هل هذه التسمية لها سبب؟ نعم، العقبة الجبل اللي في الطريق، يعني العقبة تدي الأرض السهلة، الأرض السهلة اللي تمشي عليها لا تتعب قلبك في الرقي ولا تشقق حتى في النزول، في النزول هذه تسمى عقبة. وربنا يقول فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، يعني شيء عظيم، فك رقبة أو فك رقبة في القراءة السبعية، أو إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان الذين آمنوا تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالعقبة هي الجبيل أو الجبل اللي في طريق الناس، فلا يمكن العبور إلا من طريقه، وإذا طريق معناها تبي ترجع وتحول. وبين جاء في حديث وإن كان هذا سنده، يا أبا ذر خفف الظهر فإن العقبة كأود. طبعا أنا ما أقدر أقول على سند وما أذكر الآن فيه شيء، هذا معنى العقبة في اللغة. ما حكم الفوائد الربائية والإفتاء بحلها؟ إيش تقول لي أنت ما حكم الفوائد الربائية؟ أقول لك إنها حرام وأنها ربا. طب والإفتاء بحكمها؟ معناها أن واحد أفتى بحكمها، أنا مسيطر عليه، مفتي بحكم هذا، إذا أفتى بحكمها بحلها طبعا اللي يستحل المحرم يخشى عليه أنه إذا خرج عن الإسلام اللي يحل الحرام. طبعا انا قلت لك قد يزني الزاني وواثق انه بيرتكب جريمه، وقد يسرق السارق وهو يواثق تماما انه يرتكب جريمه وجريمه كبيره ما يستاهل، وقد يشرب الخمر شاربها وهو يعتقد انه يرتكب جريمه، جريمه سلوك ولا يود يدري عنه احد. فهذا غير واحد يشربها قدامك عيانا جهارا وهو مستحلها، او يتباهى بالزنا يقول انا رحت الزنا وزريت، او يتباهى بالعرباب باخذ مال الناس بالباطل. لكن لو واحد افرض واحد ده، اما كل واحد يفتي، ما اظن واحد يفتي بحل الربا، ما اظن واحد. انا قالوا على شيخ الازهر الموجود اني يفتي بحل الربا، مع انه انا قريت له في الكلام امس في الجريده امس يقول انا والله ما اعرف عن البنوك شيئا ولا عن المصارف شيئا ولا عن، يقول كلام في الجريده اللي في اليمامه اظن امس في اليمامه، يقول ما اعرف لا عن المصارف ولا اللي رصيد في البنوك. هذا كلام ما عندك الناس يقولوا بيحل كذا يحل كذا، ما ادري عنه. وطبعا لا في شك ان الانسان ما ينبغي ان ياخذ كل ما يسمع. كفى بالمرء اثما، اسمع، كفى بالمرء اثما، هذا من كلمه الاثم، ان يحدث بكل ما سمع. بل عليك ان احمي سمعك وبصرك، وانت ما انت مسؤول عن الناس. لو واحد اتى بالباطل امامه فسر رفع السماوات والارض ومكتوب عليه ومغيب عليه، يمين يروح فيه وين يروح منه، ما هو برايح ولا فارغ مما فعل. وخصوصا الذي يفتي بغير علم، لانه يضل ويضل، يقول عليه السلام حتى اذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. هذا هو البلاء الكبير، ان يكون العلماء يضلون ويضلون. والله اعلم.